بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم بارك الله فيكم. لازلنا في مسائل العتق، وأخذنا مسائل في الدرس الماضي وكانت من آخر المسائل ما يتعلق بالنهي عن تولي غير الموالي، وأن من فعل ذلك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أن من فعل ذلك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يجوز أن يتولى غير مواليه، هذا على خلاف حكم الشرع، فإنما الولاء لمن أعتق، قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف يجحد هذه النعمة ويشكر غير من أسدى إليه النعمة ويجعل ولاءه لغير من اعتقه؟ هذا من جحود النعمة، وهذا من الخروج عن حكم الشرع، فاستحق بذلك اللعنة، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا من انتسب إلى غير أبيه، أيضا كذلك من انتسب إلى غير أبيه، يعني هو فلان ابن فلان ويذهب يجعل نفسه فلان ابن آخر، هو ليس يعني ابن زيد، هو ابن فلان، فيقول لا أنا فلان ابن فلان، إما احتقارا لقبيلته أو يعني لأمر من الأمور قد يحصل بينهم مشكلة أو غضب، فلقلة الدين وللجهل به قد ينتسب إلى غير أسرته. هذا يفعله كثير من الناس، وهذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز أن ينتسب إلى غير أسرته، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأيضا مما قرأناه أن من أحدث حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث حدثا فين يا إخواني؟ في أي مكان؟ في المدينة، فإن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، جبلان في شمال المدينة وجنوبها، ويقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يدل على خطورة الحدث، وهو الابتداع في الدين. من ابتدع بدعة في الدين أو عمل فتنة فهذا يدخل في الحديث، ومن آواه بإخفاء أو بإسكان أو بدفاع فهذا يدخل في اللعنة. من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالإنسان يحذر من إيواء أهل الحدث وأهل الفتن، فهذا عاقبته سيئة. وسنقرأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل العتق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد وهو ابن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. وقال رحمه الله: وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه.
أحسنت. نعم، هذا الفصل فيه فضل العتق. العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، هذا هو العتق. وجاءت هذه الفضائل العظيمة في عتق الرقبة، فإن العبد يكون مأسورا ويكون مسلوب الحرية، بل الذي يتصرف فيه هو سيده. فمن اعتق عبدا فإنه يكون قد حرره وأعاد إليه حريته وأعاد إليه تصرفه لنفسه. الأصل أن الإنسان يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي تفضل عليه بالمنن الكثيرة والنعم العديدة. خلق له السمع والبصر والفؤاد، وخلق له هذه الجوارح وجعلها طريقا إلى الهدى وسبيلا إلى الخير وموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة. سخر له ما في السماوات وما في الأرض وأمده بهذه الجوارح ليستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأخبر الله عز وجل أنه أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وخلق هذا الإنسان للقيام بعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن بسبب كفر بعض الناس، ففي حال الحرب مع الكفار إذا سبي الكافر فيجوز استرقاقه، ولا يجوز في الإسلام أن يكون الاسترقاق بغير هذا الأمر، لا بطريق السلب ولا بطريق النهب ولا بأي طريق من الطرق التي كانت فاشية وموجودة عند أهل الجاهلية. كانوا يسترقون بالاختطاف، ويسترقون بالنهب والسلب، ويسترقون بسبب عجزه عن وفائه بالديون. يكون عليه ديون قد أرهقت كاهلة وقد أثقلت ظهره، ويعجز عن سداد هذه الديون فيجعلونه رقيقا مقابل هذه الديون التي عليه. ولكن الإسلام جاء بمحو هذه الأشياء كلها، ولم يجعل طريقا إلى الرق إلا من طريق واحد، وهو السبي في الحرب مع الكفار. إذا كان يعني أسر أسيرا في الحرب مع الكفار فهذا الذي يجوز استرقاقه، وأما بأي صورة أخرى من الصور فهذا أمر لا يجوز. فلأجل ذلك يعني فضيلة تحرير الرقبة وتخليصها من هذه العبودية لهذا الإنسان، جاءت هذه الفضائل الكثيرة في مشروعية عتق الرقاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما في حديث أبي هريرة: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. من اعتق رقبة مؤمنة، في فضل عتق الرقاب المؤمنة التي يقابلها الرقاب ليش الكافرة. وهذا لا يعني أن الرقبة الكافرة ليس هناك أجر أو فضيلة في عتقها، لا، هناك فضل عام في عتق الرقاب ولو كانت الرقبة كافرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: في كل كبد رطبة أجر. حتى الكلب إذا أحسنت إليه فلك أجر، الكلب إذا أحسنت إليه لك أجر، السباع، الطيور، الهرر، الحيوانات، لك أجر في الإحسان إليها. فهذا صاحب كبد رطب، فيقول صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فمن اعتق الرقبة الكافرة إذا لم يترتب على عتقه مفسدة فله أجر، ولكن هذا الأجر الخاص وهذه الفضيلة الخاصة إنما تكون لمن أعتق الرقبة المؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة، من أعتق رقبة مؤمنة فيكافئه الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل، بأن يعتق كل عضو منه مقابل الأعضاء التي أعتقها وخلصها من هذا العبد العتيق يعني المعتق. فكل عضو في هذا العبد العتيق يعني المعتق فإنه يعتق من هذا المعتق ويخلص من هذا المعتق يعني هذه الأعضاء من النار. فالرقبة مقابل الرقبة، والرأس مقابل الرأس، والبطن مقابل البطن، والرجل مقابل الرجل، واليد مقابل الرجل اليد، والفرج مقابل الفرج، ليبين صلى الله عليه وسلم أنه يستوعب جميع الأعضاء حتى الفرج بالفرج. فهذه فضيلة عظيمة، من هذا الذي لا يريد النجاة من النار والفوز بالجنة؟ فإذا من أعظم أسباب النجاة من النار عتق الرقاب المؤمنة، عتق الرقاب المؤمنة. فإذا أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ولهذا كانت من أوائل الكفارات في القتل وفي الجماع في نهار رمضان وفي الظهار هو بعتق الرقبة. في باب الظهار هناك كفارة لمن قال القول المنكر الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. كيف يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أختي أو بنتي؟ هذا قول منكر. فجعل الله سبحانه وتعالى أول الكفارة بعتق الرقبة، وهكذا في الوطأ في نهار رمضان، وهكذا بالنسبة لكفارة القتل. لمن قتل إيش يا إخواني؟ ها لمن قتل إيش؟ لمن أحد الإخوة يقول متعمدا. طيب ها إيش يا أخي يونس؟ خطأ وشبه العمد، هل في كفارة؟ ها الكلام على الكفارة ليس على الدية. الكفارة في قتل خطأ صحيح، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. لكن شبه العمد هل في كفارة؟ من يرفع يده متأكدا؟ نعم يا أخي أنس، في كفارة؟ نعم في دية. الكلام ليس على الدية، الكلام على الكفارة. هل في شبه العمد كفارة؟ الأخ أنس قال نعم. من يؤيد أو يخالف؟ ها ما شاء الله. والأخ عبد الباري الزنبعي أيضا يقول هناك كفارة. نعم ما لك يا محمد، خليك معهم أحسن، خليك معهم، أنت معهم، خلاص أنت معهم. في كفارة شبه العمد، هو من جملة الخطأ، هو ما أراد أن يقتل، أراد أن يؤدب بشيء لا يقتل غالبا. أيضا كفارة اليمين فيها العتق، لكن ليس من أوائل الكفارة. فكفارة إيش؟ إطعام 10 مساكين من أوسط، إلى أن قال فمن لم يجد فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة على سبيل التخير. لكن بالنسبة لكفارة الظهار وكفارة الوطأ في نهار رمضان وكفارة القتل، فمن أوائل الكفارات عتق الرقبة، ليدل على أهمية عتق الرقاب وفضل عتق الرقاب. فعتق الرقبة المؤمنة يترتب عليه هذا الفضل، أما عتق الرقبة الكافرة لا، ليس هناك دليل على ترتب هذا الفضل. ثم قرأنا تفضل القراءه.
وقال رحمه الله: وحدثني حمير بن مسألة قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عاصم وهو بن محمد العمري قال حدثنا واقد يعني أخاه قال حدثني سعيد المرجان صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه فذكرته لعلي بن حسين فاعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار.
نعم. أيضا هذا الحديث فيه ما تقدم وفيه فائدة، وهو أن سعيد بن مريانة وكان جليسا لعلي بن الحسين الملقب بزين العابدين سمع هذا الحديث من أبي هريرة فذهب به إلى علي بن الحسين زين العابدين يخبره بهذا الحديث الذي سمعه من أبي هريرة. فما كان من علي بن الحسين إلا أن أعتق عبدا له، وهذا العبد كان نفيسا وكان له قيمة غالية جدا، فقد أعطي فيه 1,000 دينار أو أعطي فيه 10,000 درهم، فأبى أن يبيعه. فلما سمع بهذا الحديث بادر إلى عتقه مجانا. هذا يدل على فضيلة السلف وعلى رغبتهم في الخير وعلى منافستهم فيه وعلى تسارعهم إليه. انظروا كيف يعني آثر الآجلة على العاجلة. فأعطي في هذا العبد 1,000 دينار. 1,000 دينار مبلغ كبير جدا أو 10,000 درهم. هو صرف الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعادل الدينار 12 درهما. الدينار الواحد يعادل 12 درهما. فلعله حصل يعني نقص في قيمة الذهب حتى عبر الراوي أنه أعطي فيه 1,000 دينار أو 10,000 درهم. يعني صار الدينار الواحد في هذا يقابل كم؟ يقابل 10 دراهم. لكن يستفاد من قصة أو يستفاد من حديث عائشة في السرقة، نصاب السرقة، القطع في السرقة، قال: لا قطع إلا في كم؟ في ربع دينار فصاعدا. وفي حديث آخر قطع في مجن ثمنه كم؟ 3 دراهم. ها، هذا يدل على أن الربع الدينار يقابل 3 دراهم. فعلى هذا فالدينار يقابل كم؟ 12 درهما. هكذا يقابل 12 درهما. فهذا فيه فضيلة السلف، كانوا يحرصون على الخير. وفيه أيضا مشروعية عتق الرقاب التي تغلو في ثمنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: وأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. فأنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، من قام بعتق من كان على هذا الوصف يدل على رغبته في الخير وعلى تقديمه للآخر على الدنيا، ويدل على صدق إيمانه وعلى تقواه لله وعلى زهده في الدنيا وعلى رغبته في الخير. يكون العبد يعني مثل ما في هذا الحديث قيمته 1,000 دينار فيقوم بعتقه، ولا ينظر إلى الدنيا، فهذا يدل على أن الأفضل أن يكون كذلك. قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنسان ينفق مما يحب، ينفق من الجيد، ينفق من الطيب. ويقول ربنا: ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ففي باب الصدقة وفي باب الإحسان يفضل للإنسان أن ينظر أفضل ما يجد، وإذا يعني أنفق ما هو دون له أجر، لكن الأفضل الأجر الكامل بالصدق والإخلاص يكون في إنفاق الجيد، يكون في إنفاق الجيد. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فينظر إلى الأنفع، لا ينظر يعني لا ينظر عموما إلى ارتفاع الثمن، لأنه قد يكون مغنيا هو بألفي دينار لأنه مغني على مستوى، فهذا لا يتنافس في عتقه إذا كان سيواصل في عمله أو يكون مفسدا، لا، لكن إذا كان أنفع يعني مثلا يكون يعني مثلا عالما أو مجاهدا أو حتى صاحب حرفة لا يكون فيه فساد. أما عتق من يجر عتقه إلى الفساد هذا غير مشروع ولو كان في أغلى الأثمان. طيب، نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر. إلى هنا والحمد لله.